بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء العاشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع جبل الحفظ، مع أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه. ذكرنا فيما مضى منزلته ونشأته وجهده في تحصيل العلم، ذكرنا ما دار بينه وبين شيخه الذهلي، ووصلنا إلى مسألة بعنوان اعتزاز البخاري بالعلم. تعالوا نتعرف على اعتزازه بعلمه رضي الله عنه وأرضاه. وإن كنا قد أشرنا قبلا إلى هذا الباب، يقول صاحب الكتاب الموسوم برحاب السنة دكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وكان البخاري شريف النفس، موفور الكرامة، شديد الاعتزاز بالعلم، يصونه عن الابتذال والسعي به إلى بيوت الأمراء والسلاطين. وقد مرت قصته آنفا مع والي بخارى خالد ابن أحمد الذهلي، وإبائه أن يذهب إليه ليقرأ عليه وعلى بنيه الجامع الصحيح والتاريخ، لأن هذا الوالي طلب منه أن يأتي بكتاب الجامع الصحيح وكتاب التاريخ ليقرأ هذين الكتابين عليه وعلى أولاده في دار الحكم. رفض الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذه سمة العلماء الربانيين الذين لا يخشون إلا الله، ولا يبذلون العلم طمعا في الدنيا والجاه. طبعا نقول هذا لمن يطعنون اليوم في إمام البخاري على شاشات الفضائيات كالمسمى والملقب بميزو، ممكن من أجل 1000 جنيه يروحها في قناة يطعن في قيم الإسلام. نقول له: يا مسكين، من تطعن فيه كان من أعز الناس بعلمه، لذا رفعه الله. أما أنت لما تدنيت من أجل الدنيا وعرضها الزائل فكانت الإهانة، وكان هذا اللقب ميزو وأنت تستحقه. اتصل بي أحد الإخوة من مصر بارك الله فيه، قال ليس ميزو فحسب، ده ظهر آخر في فضائية من الفضائيات يقول بيطعن في هذا الكتاب اللي صنفه جمعة أبو عبد الله البخاري. جمعة؟ مين جمعة يا ولدي؟ فالمذيع يقول له من جمعة هذا؟ الأفندي مش عارف يقرأ عنوان الكتاب. الكتاب مكتوب جمعه أبو عبد الله البخاري، جمعه، فبقول لك جمعة بالله عليك. هذا الكائن لا يحسن قراءة عنوان الكتاب، يطعن في صاحبه، أمر عجيب يا أخي، سبحان الله. لا يحسن قراءة عنوان الكتاب، بيقول لك جمعة أبو عبد الله البخاري، جمعة، جمعة يا مسكين. زي آخر على شاكلة هؤلاء، وللأسف له برامج في مصر ويلقب بأبي حملات. نحن لا نحب أن نذكر أسماءهم في دروسنا حتى لا نلوث المجلس بأسمائهم. فجالس يقول لك زي ما جه في كتاب أسد الغابة. كتاب أسد الغابة؟ ما فيش كتاب اسمه أسد الغابة يا مسكين، اسمه قصد الغابة. مش عارف يقرأ عنوان الكتاب، عامل نفسه مثقف وبيدي لنفسه الحق يتكلم في الدين، ولا يحسن قراءة عنوان كتاب. بيقول لك أسد الغابة، أسد ده أنت مسكين خالص، اسمه يا ولدي قصد. هنحاول نصحح لهم عشان بس الخيبة الثقيلة دي ما يطلعوا مرة ثانية يبقى يعرف الاسم، فيقول قصد الغابة مش أسد الغابة. والتاني يقول جمعه مش جمعة، مش جمعة أبو عبد الله البخاري. سبحان الله، هذا هو البخاري، علم من أعلام السلف، يعتز بالعلم، لا يبذل العلم من أجل عرض الدنيا، ده أمير بيطلبه في القصر عشان يدرس. قال العلم يؤتى ولا يأتي، هكذا هكذا العلماء، لا أمثال هؤلاء من أجل دراهم معدودة يلهث ويتمرمط على كل القنوات من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا إلى زوال، أو شهرة أو منصب. إن لله وإنا إليه راجعون. قال وما أكثر هؤلاء في تاريخ الإسلام، أي العلماء الربانيين اللي اعتزوا بالعلم، هم كثر في أمة الإسلام وفي سلف الأمة، ولا سيما في عصوره الذهبية الأولى. إضافة للعلم والاعتزاز بالعلم يا إخوة، البخاري كان راميا عجيبا. تعالوا نشوف إجادته للرمي. وقد تعلم البخاري الرمي وحذقه حتى قيل إنهما أخطأ في حياته المرمى إلا مرتين. يا الله، وهو في ذلك يصدر عن ائتمار بالسنة التي تحبب في الرمي وفنون الحرب وتعلمها، وكان غرضه بهذا أن يكون على استعداد لقتال أعداء الإسلام إذا دعي من قبل ولاة الأمور للجهاد، يكون جاهز. هكذا كان العلماء، والدفاع عن حماه، وهكذا ينبغي أن يكون العلماء يدافعون عن الإسلام باللسان ويعدون أنفسهم للجهاد، حتى إذا ما دعا داعي الجهاد كانوا أسرع الناس إلى استجابة النداء ولقاء الأعداء. وفي تاريخ الإسلام كثير من أئمة العلم كالعز بن عبد السلام وتقي الدين أحمد ابن تيمية، كان لهم أكبر الأثر في إثارة الحمية في النفوس وكسب المواقع الفاصلة. تعالوا لنرى بعضا من مؤلفات البخاري رضي الله عنه وأرضاه. للإمام البخاري مؤلفات كثيرة، أشهرها الجامع الصحيح، صحيح البخاري المشهور الآن بنا، والأدب المفرد، والتاريخ الصغير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الكبير، والتفسير الكبير، المسند الكبير، كتاب العلل، رفع اليدين في الصلاة، بر الوالدين، كتاب الأشربة، القراءة خلف الإمام، كتاب الضعفاء، أسامي الصحابة، كتاب الكناء، كتاب أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخطوطا، ومنها ما عرف بذكر الأئمة له ونقلهم عنه، وأحفل هذه المؤلفات وأبقاها على الزمان الجامع الصحيح، قال صاحب رحاب السنة، وسنفيض القول فيه. تعالوا لنقف أمام الجامع الصحيح في أدب، نتعرف على هذا السفر من أسفار كتب السنة، الجامع الصحيح. كان الأئمة قبل البخاري لا يقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة، بل كانوا يجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف، تاركين التمييز إلى معرفة القارئين والطالبين بنقد الأحاديث والتمييز بين المقبول والمردود، إلى أن جاء البخاري رضي الله عنه فرأى أن يخص الصحيح بالتأليف، إن هذا النوع من التصانيف التي كانت قبله قد يعثر على البعض التمييز بين الصحيح من السقيم. البخاري أراد أن يرفع الحرج عن الأمة رضي الله عنه أرضاه، فبدأ يعزم على أن يصنف في الصحيح فقط. قال: فألف كتابه الصحيح وسماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ده عنوان الكتاب، هو مشهور عندنا صحيح البخاري، لكن ده مش عنوانه. لذلك كنت أقول لو سألتم هذا الميزو الذي يطعن في البخاري ما اسم كتاب البخاري، ما يعرف، مسكين لا يعرف، هو ما قرأ البخاري، ولكن هو تأتيه الشبهات ممن يمولونه فيطعن ولم يقرأ الصحيح قط. هذا المسكين لم يقرأه قط ولا يعرف عنه شيئا، لأنه لو يعرف عنه شيئا ما طعن فيه. فإن سألناه عن اسم صحيح البخاري لا يعرف، أدينا هنخبره به عشان يعرف، عايزينه يتعلم، لأن منهجنا الهداية للناس، نريد له الهداية والعودة من هذه المزالق القبيحة. نقول للميزو: صحيح البخاري الذي تطعن فيه أنت اليوم اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وبذلك يكون الإمام البخاري قد خطى بالتأليف في الحديث خطوة موفقة يسرت معرفة الحديث والاحتجاج به على الطالبين، ولا سيما المتأخرين كحالنا. لو ظلت التصانيف على ما هي عليه قبل البخاري كنا تعبنا أوي. فالله قيد البخاري لهذا الدين ليحفظ لنا سنة نبينا نقية صافية. فرضي الله عن البخاري. ما الذي حمل الإمام البخاري على تصنيف الجامع الصحيح؟ تعالوا لنعرف القصة. وقد وجهه إلى هذا العمل الجليل كلمة سمعها من أستاذه إسحاق ابن رهوي، أو انطقها كما يقول أهل الحديث ابن رهوية رضي الله عنه. روي عن البخاري رحمه الله أنه قال: كنت عند إسحاق بن رهوي فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إسحاق فقيه الفقهاء وإمام الأئمة، البخاري تلميذه، البخاري يجلس في مجلسه، فالعالم ماذا قال؟ قال لطلابه يستنفر فيهم الهمم لتحصيل العلم وتحقيقه، فقال لهم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي البخاري، فوقع في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. كلمة دي وقعت في قلبي خلاص. ليس هذا فحسب، اسمع، قال: وقد قوى عنده العزم رؤيا رآها، فقد روى أو روي عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المنام، وكأني واقف بين يدي وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين، أي معبرين الرؤى، فقال لي: أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. رأى النبي في المنام. نقول هذا لميزو وأمثاله الذين عاشوا في الوحل. البخاري يرى النبي في المنام عليه الصلاة والتسليم، وفي يد البخاري مروحة يذب بها عن رسول الله، فأولت أنك سوف تذب الكذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، فقوى هذا العزم وقام بتصنيف الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور أو من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. تعالوا لنرى منهج البخاري في جمع الصحيح. لقد نهج البخاري في جمع صحيحه منهجا يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه رضي الله عنه، وقد بالغ في التحري عن الرواة والتوثق من صحة المرويات، وبذل في هذا أقصى ما وصل إليها الجهد الإنساني، وما زال يوازن بين المرويات ويمحصها ويتخير منها ما تركن إليه نفسه، حتى صار كتابه إلى الحال التي هو عليها تحريا وتنقيحا. يدل على ذلك ما روي عنه أنه رضي الله عنه قال: صنفت هذا الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة. ونفهم هذا الميزو حتى لا يثير شبهة أخرى، لأنه مسكين يتلقى في الشبهات دون فهم. نقول لأمثال هؤلاء البطالين العطالين أن المقصود ب600,000 حديث تعدد الروايات للحديث الواحد، فمن الممكن أن يأتي الحديث الواحد من أكثر من 100 طريق وتسمى 100 حديث، وهو حديث واحد، وهو حديث واحد. إضافة إلى هذا نقول لهؤلاء: يجمع في هذا كل الوارد عن الصحابة وعن التابعين من آثار، فيسمى أيضا بالحديث، حتى نزيل عنه اللبس، لأنه حاطب ليل يقرأ بدون فهم، وترسل له الشبهات مكتوبة بدون فهم، فيثيرها على سمع عوام الناس في تلك الفضائحيات. فنقول له: مهلا، لقد ارتقيت مرتقا عظيما، ولست فارسا من فرسان هذه الميادين، فاتق الله في نفسك واعرف قدر نفسك. فهمت حاجة؟ لأنه شغب أيضا بمثل هذا الأمر ولا يدري المسكين، ما يفهم، فاحنا بنفهمه الآن. ومع أن البخاري رحمه الله تعالى اتبع في جمع صحيحه قواعد البحث العلمي الصحيح، فقد استلهم الجانب الروحي من نفسه. قال تلميذه الفربري رضي الله عنه: سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله عنه يقول: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا إلا استخرت الله وصليت ركعتين وتبينت صحته. يا إخوة، كل حديث دونه البخاري في صحيحه قبل أن يدونه يصلي ركعتين ويستخير الله ثم يتبين صحة هذا الحديث قبل أن يكتبه رضي الله عنه. ومراده أنه بوب أبوابه، برضو بنصحح لهؤلاء لما يجي يقول لك أنا كتبت الجامع الصحيح المسلم المختصر في الحرم، مش معناه كتبه كله بكل نصوص، لا، هنفهمه يعني. ومراده أنه بوب أبوابه، لأن المصنف لما يجي يصنف البعض بيعتقد أن المصنف بيبدأ بكتابة المقدمة. أبدا، المقدمة ياخد آخر حاجة بتتكتب في الكتاب لأنها بتتضمن خلاصة الكتاب كله، فدي آخر حاجة المقدمة، فبيبدأ يحط العناوين، عناوين الأبواب والتراجم اسمها الخطة. أصحاب البحث العلمي يعرفون هذا، يقول لك لابد أن تقدم خطة البحث. يعني إيه خطة البحث؟ حضرتك هتتكلم مثلا في أي مسألة من مسائل الشرع تعمل فيها دكتوراه أو ماجستير، ولتكن مثلا قضية حجية السنة، حجية السنة ده البحث. البحث يعمل إيه؟ يبدأ يمسك مسودة يعمل خطة البحث، يعني يكتب البداية، هنبدأ بالمقدمة لخطة البحث كامل قبل ما يكتب حاجة لسه ما كتبش، يبقى أنا عندي تقديم. ثانيا التمهيد، التمهيد هيحتوي على أكثر من مبحث. التمهيد لابد نعرف فيه إيه المقصود بحجية السنة، إيه معنى الحجية، إيه معنى كلمة سنة، دي اسمها المصطلحات التعريفية للموضوع في التمهيد، وسبب اختيار الموضوع، ليه اخترت الموضوع ده بالذات. فبيعمل الخطة. بعد كده يقول لك وهذا البحث من 5 فصول. في الفصل الأول هنتكلم عن أهمية السنة، الفصل الثاني عن حجية السنة، الفصل الثالث عن الشبهات المثارة ضد السنة، الفصل الرابع عن الرد على الشبهات، الفصل الخامس نتيجة البحث. نتيجة ايه؟ يبقى احنا عملنا البحث كاملا كخطة. فلما يقول لك صنفت الصحيح الجامع المسند المختصر في الحرمين، يعني معناه بوب أبوابه وتراجمه وضع خطته كاملة، ثم بعد ذلك بدأ التحري والبحث في المرويات، وبدأ بقى يكتب في الحرم وفي غير الحرم على مدار 16 سنة، لأنه صنف 16 سنة. هل 16 سنة كان جالس في الحرم؟ الإجابة لا. فهمت حاجة؟ عشان وانت بتقرأ تبقى فاهم، عشان لما ميزو يقرأ يبقى فاهم أصول البحث العلمي، فاهم الضوابط. عندما يقول البخاري يقول لك كيف يقول لك صنف في الحرم واحد 16 سنة يصنفه، مش فاهم، غبي، ميزو مش فاهم. نقول لا يا ميزو، يعني المعنى ان هو يا حبيبي بدأ يحط الخطة والتراجم والعناوين في الحرمين، وبعد كده بدأ يبحث عن النصوص والمرويات وينقح ويسافر ويرتحل من أجل البحث والتدقيق والتحقيق من الرجال، وبدأ يصنفه في 16 سنة في الحرمين وفي غير الحرمين. فهمت حاجة؟ الله يبارك.
يعني بنوا البيت في مكة
والمدينة،
يعني والأتات يعني في 16 سنة، يعني
16 سنة بقى بيسافر ويتنقل ويجمع، لكن بدأ البداية كانت فين؟ في الحرم. وضع خطة البحث، التراجم، عناوين. طيب، قال ومراده أنه بوب أبوابه ووضع أساسه في المسجد الحرام، ثم بيض تراجمه، كتب التراجم، وأصوله في الروضة. الله أكبر، في الروضة، نعم، بين بيت النبي وبين منبر النبي روضة من رياض الجنة في المسجد النبوي في الروضة الشريفة. بدأ يكتب يبيض، الله أكبر، بين بيت النبي ومنبره. ثم صار يجمع ما يتيسر له من الأحاديث ويضعها في أبوابها اللائقة بها في الحرمين وغيرهما من البلاد التي ارتحل إليها، وقد مكث في تأليف صحيحه 16 سنة. 16 سنة بيصنف الجامع الصحيح المسند المختصر. يا الله، 16 سنة. نعم. ثم يأتي هذا الكائن ويطعن في صحيح البخاري. قال: وهو يحرر ويدقق وينتقي ويتخير ما هو على شرطه حتى جاء كتاب على ما أحب، ويحبه طلاب الحقيقة ورواد البحث. إذا لا يطعن فيه ليس من طلاب الحقيقة وليس من رواد البحث، ده خرج عن النطاق. إذن إلى مزبلة التاريخ ولا كرامة. وبذلك اجتمع لهذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق والصواب ما لم يجتمع لغيره، فلا عجب أن كانت له منزلة سامية في نفوس العلماء، وأن تلقته الأمة الإسلامية بالقبول والاطمئنان إلى ما فيه، وإن استحق أن يطلق عليه أنه أصح الكتب المدونة في الحديث النبوي، أصح الكتب على الإطلاق. يا الله، تعالوا لنختم اللقاء ببراعة البخاري في النقد. براعة البخاري في النقد. وللإمام البخاري في تعديل الرجال وتجريحهم ونقد المتون ونقد الرواية شروط عالية دقيقة وشفوف نظر وملكة عجيبة اكتسبها من طول ما بحث ونقد، ومن طول ما عرض له من علل الأسانيد والمتون، وذلك كالطبيب البارع الذي يحصل له من طول ملازمته لمهنة الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض نوع من العلم قد يصل إلى حد الإلهام بالعلل والأمراض. في أطباء إخوة من ملازمتهم للعلل والأمراض يجي له إلهام في وصف المرض وتشخيصه من خبرته ودقته، خلاص مش محتاج يكشف، يرى منظرك يحلل ما فيك. هو الطب النفسي بيعمل إيه؟ بينظر لشكلك بخبرته المهنية وكثرة المرضى الذين يتوافدون عليه، اكتسب خبرة، ايش بس يقول لك انت عندك كذا وكذا، اجلس خبير. قال: قد يصل الى حد الالهام بالعلل والامراض والوقوف على حقيقتها ومكامنها مهما كانت خفية او كانت عوارضها غير واضحة، وكالصيرفي اللي بيسك العملة اسمه الصيرفي قديما يعني، الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة التمييز بين النقود الجيدة السليمة والنقود الزائفة. الجماعة اللي شغالين في مطابع العملات، خبير المطبعة اللي بيطبع الأموال العملات النقدية بيمسك بس الورقة كده يقول لك دي مزورة ودي صحيحة بإيديه كده بس، جات له من الخبرة دي من طول الملازمة، ده هو اللي بيطبع عارف فين الورقة السليمة فين، سبحان الله. فيقول لك ايديه عاملة زي الميزان مش محتاج تحطها في مكنة للكشف. انا اعرف احدهم صديقا لي في مصر، تدي له بس العملة كده يقول لك لا يا عم الشيخ سيد دي بايظة دي ما تنفعش، بايديه كده اهو، دي سليمة يا خالي، دي سليمة، مطبعجي. تقول لك ده شغلي، انا عارف الورقة اللي بطبعها دي مش بتاعتنا، عرفها منين؟ ملازم للمهنة. قال: وكالصيرفي الماهر الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة التمييز بين النقود الجيدة السليمة والنقود الزائفة، وربما تسأله عن السبب في الحكم عليها فلا يجيب. تقول له ايش عارف هو كده، ما تسألنيش هقول لك ازاي يعني، دي خبرة هقول لك ازاي. الخبرة دي بقى ملازمة. وربما تسأله عن السبب في الحكم عليها فلا يجيب، وهذه الملكة في التمييز بين الصحيح من الحديث والعليل تكاد تكون عند معظم أئمة الحديث وجهابذته. عالم الحديث تقول له يقول لك هذا ليس صحيح، مع أنه ربما كشفش عنه، بقى عنده الملكة من طول الملازمة، لأن كلام النبي له نور يعرفه أهل السنة. يقول لك لا مش ممكن النبي يقول الكلام ده، سبحان الله. ليه؟ ملازم ناقد حياته كلها مع الحديث، وإن كانوا يتفاوتون فيها في على حسب الأصالة في النقد والاستعداد وسعة الاطلاع. ولعلك لمحت هذا التنظير بين المحدثين والأطباء في كلمة الإمام مسلم للبخاري آنفا: يا أستاذ الأستاذين. يعني البخاري مش سهل يا إخوة نتكلم عنه، ده أستاذ الأستاذين. مين اللي بيقول الكلام عنه؟ الإمام مسلم تلميذه، اللي كتابه بينافي صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، إنه أخذ منهج شيخه. يا الله، بيقول له يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. يا الله، علة يعني مرض، مين طبيبها؟ البخاري. أي حديث معلول الطب عند مين؟ عند البخاري. يقول لك ده مريض، ابعده، ما ينفع، ما يصير. وبين المحدثين والصيارفة في تعبيرهم عن نقاد الحديث صيارفته، بيسموا نقاد الحديث صيارفته، ده الصيرافي، ده اللي بيعرف العملة الجيدة من العملة الرديئة، يعرف السليمة من المزيفة الزائفة الباطلة. يا الله، أرى المقام قد ضاق، ونحن قد وصلنا لمسألة من الأهمية بمكان تحتاج إلى استعداد للسماع، ومعظم الجالسين على صيام. فنمهلكم إلى الدرس القادم إن شاء الله، لنقف أمام شروط الإمام البخاري في التصحيح حتى نعلم أمثال ميزو، جهد هؤلاء العلماء الذين قيدهم الله عز وجل لخدمة دينه وحفظ شريعته وحفظ سنة نبيه. فانتظرونا إن قدر البقاء، وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.